بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في الباب الثالث قبل ذلك، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النسخ، أي عند الأصوليين والفقهاء، فنهينا أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. كان الرجل يكلم فنهينا عن الكلام. قال: وهو تقدم أحد الحكمين على الآخر، وهو كلام، وليس كقول الراوي هذا منسوخ، لأنه يطرقه احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد، يعني لو أن الراوي يقول نسخ كذا كذا، هذا حكم من الراوي قد يكون ناشئا عن اجتهاد منه، وقد يطلق التخصيص ويريد، وقد يطلق النسخ ويريد التخصيص، يريد أنه خاص وليس بمنسوخ، النسخ الرفع الكامل. الفرق بين النسخ والتخصيص أن النسخ يرفع الحكم كله، والتخصيص يرفع الحكم عن بعض أفراد العام، يرفع الحكم عن بعض أفراد العام. طيب، مثال ذلك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم قال فزوروها، ارتفع الحكم كله، ارتفع الحكم كله، أم ارتفع عن بعض أفراده؟ الحكم كله ارتفع. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الحكم الذي هو النهي عن زيارة القبور ارتفع، وصار الحكم مشروعية زيارة، مشروعية، صار الحكم مشروعية زيارة القبور، هذا يسمى نسخا، رفع الحكم حكم سابق ثابت بدليل شرعي بحكم لاحق ثابت بدليل شرعي متراخ عنه، بينهما مدة. طيب، التخصيص هو رفع الحكم عن بعض أفراد الخاص العام. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة. ما هو الحكم؟ أن الأضحية تكون ماذا؟ مسنة. قوله في الاستثناء: إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. المسنة تكون في الإبل، في البقر، في الغنم من معز وضأن، هذه على عمومها، لا تذبحوا إلا مسنة، خص بعض أفراد العام: إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا ماذا يسمى؟ هل يسمى نسخا أو يسمى تخصيصا؟ تخصيصا، تخصيصا، رفع الحكم عن بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام من الحكم. فمن ضحى بجذعة من الضأن فإنه يجزئه، لأنها خرجت عن حكم لا تذبحوا إلا مسنة. طيب، بخلاف النسخ، نسخ رفع الحكم، ما بقي نهي عن زيارة القبور لمن زارها طريق الشرعية. كنت نهيتكم نهي عام، فزوروها إذن عام، ارتفع الحكم. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: لو ثبت الحديث، والحديث ضعيف، لعن الله زوارات أو زائرات القبور، هل هذا تخصيص أم نسخ؟ تخصيص أم نسخ؟ من يجيب؟ انظروا الآن، النسخ عرفنا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، نهى الجميع رجالا ونساء، ثم قال فزوروها، ظاهر اللفظ يشمل الرجال والنساء، على الاحتجاج بحديث لعن الله زائرات القبور، والحديث ضعيف، لكن على الاحتجاج به، هل هذا الآن نسخ أم تخصيص؟ تخصيص، لأنه أخرج بعض أفراد العام وهو النساء، وهو النساء، والحديث ضعيف، لهذا كان القول الراجح أن المرأة لا تمنع من زيارة القبر إذا التزمت الآداب الشرعية. طيب، هذا الحديث الذي بين أيدينا، كان الرجل يكلم، كان يكلم أحدنا يكلم صاحبه بحاجته في الصلاة حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، هذا ماذا يسمى؟ هل هو نسخ أم تخصيص؟ نسخ أم تخصيص؟ نسخ، ارتفع الحكم الأول، ارتفع الحكم الأول، لكن انتبه إلى فائدة دقيقة، فائدة دقيقة، وهي أنه الحكم الأول إذا ثبت بدليل شرعي فما رفعه فهو ناسخ له، نسخ، أما إذا ثبت الحكم الأول بالبراءة الأصلية، ثبت بالبراءة الأصلية، ما معنى بالبراءة الأصلية؟ معناه الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، الأصل الحل، الأصل الإباحة، استصحاب الأصلي، استصحاب الأصل، إذا كان الحكم الأول ثابتا بالبراءة الأصلية أو باستصحاب الحال الذي هو الإباحة، فالثاني الحكم الثاني لا يكون نسخا، إنما يكون ماذا؟ حكما ورد على البراءة الأصلية، والحكم الوارد على البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. مثال ذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله، هل كان الناس مأمورين بالصلاة؟ الجواب لا، الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الأمر كان يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ما كان هناك خمس صلوات، لم يكن هناك خمس صلوات، كانوا على البراءة الأصلية، الأصل أن الذمة بريئة من طلب عبادة إلا بدليل، فإذا جاء الدليل ونسخ هذه البراءة الأصلية، نسخ هذا الأصل، هذا يسمى حكما ابتدائيا ولا يكون ناسخا. فعلى هذا كان الرجل يكلم، كان أحدنا يكلم صاحبه في إيش؟ في الصلاة، لو قلنا يكلمه باعتبار البراءة الأصلية أن الأصل أنه ما عندهم نهي عن الكلام، ما عندهم ما ليس عندهم نهي عن الكلام، براءة أصلية، فقوله نهينا عن الكلام هذا حكم ابتدائي ورد على براءة أصلية ولا يكون نسخا. لكن لو كان الإذن بالكلام بدليل شرعي، بدليل شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مثلا قال لهم ليكلم أحدكم أخاه بحاجته في الصلاة إذا شاء، ثم جاء النسخ وقال هذا نسخ. طيب نقرأ ما قاله ابن دقيق العيد. قال: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النسخ، وهو تقدم أحد الحكمين على الآخر، وليس كقول الراوي هذا منسوخ، لأنه يطرقه احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد. وقيل: ليس في هذه القصة نسخ، لأن إباحة الكلام في الصلاة كان بالبراءة الأصلية. هذا الذي قلناه، ولم أكن قرأت هذا، لكن هذا الذي يقال في مثل هذا. هذا القول الثاني، قيل إباحة الكلام في الصلاة كان بالبراءة الأصلية، الأصل أنه ما وردهم نهي فيستمرون على الكلام، فإذا جاء نهي فهو نهي ابتدائي وليس بنسخ. مثال آخر: الخمر شربه حلال أم حرام؟ حرام، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هل نسخ هذا التحريم، نسخ الإباحة، نسخت الإباحة؟ كان الخمر في أول الأمر ماذا؟ كان حلالا ثم نسخ، أو ثم جاء فاجتنبوه. واضح؟ طيب ركزوا معي الآن. قوله فاجتنبوه، هل هو نسخ أم ليس بنسخ؟ هل هو نسخ أم حكم ابتدائي؟ نسخ أم حكم ابتدائي؟ نعم يا بشير، حكم ابتدائي. لماذا؟ لأن شرب الخمر كان على ماذا؟ على البراءة الأصلية. النبي صلى الله عليه وسلم وجد في قوم كانوا يشربون الأشربة ومن ضمنها الخمر. ليلة الإسراء جبريل عليه السلام قدم للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كاسين، كاسا من ماذا؟ من خمر، وكاسا من لبن، اختر. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اللبن. قال: لو أخذت الخمر غوت أمتك. هذا كان قبل تحريم الخمر، وكانوا يشربون الخمر، يشربونها، ونزل تحريم الخمر على مراحل، وإثمهما أكبر من نفعهما، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا كله كان الخمر ما زال الناس يشربونه، حتى وصل الحال إلى فاجتنبوه، فحرم الخمر وصار من الكبائر، حرم شربه. تحريم الخمر هل هو نسخ أم هو حكم ابتدائي؟ ننظر هل ثبت حل الخمر بدليل شرعي أم بالبراءة الأصلية. الجمهور على أنه بالبراءة الأصلية، فلذلك كان النهي عنه حكما ابتدائيا. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، حكم ابتدائي. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، حكم ابتدائي. فاجتنبوه، حكم ابتدائي، ورد على براءة أصلية. هذا قول الجمهور. الشنقيطي رحمه الله له قول آخر، ف فإنه قال الخمر لم يثبت تثبت حليته بمجرد البراءة الأصلية، بل هناك دليل شرعي على حله، وهو قول الله عز وجل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه يعني من العسل سكرا على تفسيره بماذا؟ بالخمر، لأن من أنواع ما يصير خمرا الخمر بماذا؟ بالعسل، كذلك أيضا الثمار. طيب قال ثبتت إباحة الخمر بهذا الدليل الشرعي في سورة النحل وهي مكية، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وجاءت آيات في سورة البقرة في التدرج في تحريم الخمر إلى أن حرم في آخر الأمر، فجعل ذلك نسخا لأنه عنده ورد على دليل شرعي. طيب قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا يدل على الإباحة، لأن الأولى والثانية والثالثة تدل على الإباحة، وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذا يدل على يعني شيء من الإباحة، ولهذا ترك الناس على شأنهم، فكانوا ما زالوا يشربون. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي عند قرب الصلاة لا تشرب الخمر، في وقت واسع بعد العشاء إلى الفجر، وقت بعد طويل ما بين بعد العشاء إلى فريضة الفجر، بعد الصبح إلى الظهر وقت طويل، يكون قد انفسخ السكر من صاحبه فله أن يشرب، هذا يدل على الإباحة، لكن ما زالت عندهم الإباحة في هذا على الإباحة على البراءة الأصلية. على كل حال الجمهور على أنه وارد على البراءة الأصلية. طيب قال والحكم المزيل لها ليس نسخا، وأجيب بأن الذي يقع في الصلاة ونحوها ما يمنع ويباح إذا قرره الشارع كان حكما شرعيا. هذا جواب الحافظ، يقول الذي يقع في الصلاة وإن كان الأصل البراءة الأصلية، لكن وقع في الصلاة، كان أحدنا يكلم صاحبه بحاجته في الصلاة، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أقره أقر الناس على ذلك، فصار حكما شرعيا. فإذا ورد ما يخالفه كان ناسخا، وهو كذلك هنا. فيميل الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن هذا من النسخ، وأنه ليس واردا على براءة أصلية، وإنما ورد على حكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ التقرير، تقرير الشارع. وهذا المدخل تقرير الشارع لذلك الحكم الذي هو كان على وجه البراءة ربما ينسف القضية من أصلها، ربما ينسف المسألة من أصلها، فما من مسألة قيل فيها بالبراءة الأصلية إلا وأمكن أن يقال فيها أقرها الشارع. قال وقوله ونهينا عن الكلام يقتضي أن كل شيء يسمى كلاما فهو منهي عنه حملا لللفظ على عمومه، ويحتمل أن تكون اللام للعهد الراجع إلى قوله يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته، وقوله فأمرنا بالسكوت أي عما كانوا يفعلونه من ذلك. تكميل قال أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها. أجمع على أن الكلام في الصلاة متعمدا من شخص يعلم التحريم، قوله من عالم بالتحريم أخرج ما لو كان جاهلا، إما أن يكون جاهلا إما أن يكون جاهلا بأن الكلام محرم في الصلاة في غير الصلاة في غير شأن الصلاة، أو كان يظن أن المحرم شيء من الكلام ويباح شيء آخر، فإذا تكلم مثل هذا لا يكون كلامه ماذا؟ مبطلا لصلاته، كما فعل معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. ماذا قال معاوية؟ قال: وثكل أمياه، ما شأنكم؟ صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، رجل من المصلين عطس، قال له: يرحمك الله، وهو في الصلاة. فنظر الناس إليه يعني بأعينهم، رمقوه بأعينهم وهو يتلفت وينظر الأعين كل إليه سكتونه. فقال: وثكل أمياه، ما شأنكم؟ كلم الجماعة وهم في الصلاة. فضربوا على أفخاذهم سكتونه. قال: لكني سكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: فوالله ما كهرني ولا نهرني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لتلاوة القرآن والذكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه مسلم. الشاهد أن الرجل تكلم بكلام في الصلاة وكان جاهلا أن الكلام محرم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاته وقال له: بطلت صلاتك، لأن بطلان الصلاة من عالم بالتحريم، أما إذا كان جاهلا فلا تبطل صلاته. الشيء الثاني: عامد، متعمد، أما إذا كان خطأ، كان خطأ ما يدري إلا وقد خرجت منه كلمة في الصف، وهو في الصف، نعم، فهذا ليس، لا تبطل صلاته. يكون مثلا في صلاته ويشرد ذهنه، طيب، فيأتي شخص طفل أو كذا فيقول مثلا، وهو ما ليس متعمدا، قل: يا ولد، مثلا، أو يقول: انتبه، أو يقول: نعم، أو نحو ذلك، من غير قصد، إنما شيء خطأ خرج منه، فهذا لا تبطل صلاته. وقوله: لغير مصلحتها، خرج ما لو ذكر الله فقال سبحان الله لتنبيه الإمام، وقال بعض الفقهاء: أو كان في مصلحة الصلاة كأن يكون التبس على الإمام أمر لا يمكن تداركه إلا بتنبيهه بذلك الأمر. مثال ذلك أن يصلي الإمام 4 ركعات ثم يقوم للخامسة فيقول الناس: سبحان الله، جلس، قام، جلس، قام، جلس، ما درى ما الذي أخطأ فيه، هو يظنها 3 وسيقوم للرابعة وهم يقولون له سبحان الله وهو ما زال مرتبكا، ما درى. قال بعض الفقهاء: يجوز أن يخاطبه بعض المأمومين فيقول له: قمت لخامسة. هذا قول الفقهاء. وأما الحديث فليس فيه إلا التسبيح، أنه يقول له سبحان الله سبحان الله حتى يستوي، اللي يطلع ينزل لما يستوي على شيء، فإذا سلم نبهوه على خطأه، فإن احتاج إلى زيادة زاد، وإذا احتاج إلى كان قد يعني ماذا زاد أو أخطأ، يسجد للسهو ويتخذ الحكم الشرعي المناسب. وقوله: أو إنقاذ مسلم، وذلك كأعمى يسير إلى مكان ويكاد أن ماذا يسقط في حفرة أو يقترب من صاعق كهرباء أو نحو ذلك، ولا يمكن تدارك ذلك إلا بصوت، انتبه يا فلان أمامك كذا أو نحو ذلك، قالوا هذا لا يبطل الصلاة. على كل ما كان من الكلام على غير ما استثني فهو مبطل للصلاة. قال واختلفوا في الساهي والجاهل، الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور، وأبطلها الحنفية مطلقا، صحيح قول الجمهور كما سيأتي في الكلام على حديث ذي اليدين في السهو. واختلفوا في أشياء أيضا، كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد إصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه أو لإنقاذ مسلم لئلا يقع في مهلكة أو فتح على إمامه أو سبح لمن مر به أو رد السلام، أما الفتح على الإمام فلا يبطل، والتسبيح لمن مر به، قال من نابه شيء في صلاته فليسبح أذن به النبي صلى الله عليه وسلم، أو رد السلام، رد السلام منسوخ وإنما يكون بالإشارة، أو أجاب دعوة أحد والديه، هذا في النافلة، في النافلة يجيب أبويه، أو لو يكون قد خرج من الصلاة، أو أكره على الكلام، أو تقرب بقربة كأعتقت عبدي لله، هذا يبطل الصلاة إذا كان متعمدا. ففي جميع ذلك خلاف، محل بسطه كتب الفقه، وستأتي الإشارة إلى بعضه حيث يحتاج إليه، وهذا قد يقع لا سيما الخطأ. نعم، مرة كان شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل صلي فصلاة العيد بالناس، كان الشيخ يكثر من كلمة نعم 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 يا إخواننا، نعم نعم يا إخواننا، في حديثه مع الطلاب وفي محاضراته، فدخل في الصلاة فكأنه سبح به أنه لم يكبر في أول الصلاة، أو كذلك خطأ في أو ماذا خطأ في آية أو شيء، فقال نعم 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 ثم واصل. وهذا أيضا قد وقع منا، مرة كان زائد في رمضان صلي وأنا بعده، فماذا فهو يقرأ وأنا راجعته خطأ ظن هكذا، فبعد ذلك هو أعادها فقرأها على الصواب، ما شعرت إلا وأنا أقول له نعم 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 يعني واصل روح، هذا من غير قصد، تخرج من دون قصد، هذا لا يبطل الصلاة، إنما الذي يبطل الصلاة ما كان متعمدا. قال ابن المنير في الحاشية الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا يبطل، بين قليل الكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالبا لمصلحتها، وتخلو من الكلام الأجنبي غالبا مضطردا، والله أعلم. هذه فائدة جميلة، وهي يعني ما هو الفرق بين أن الفعل القليل الذي يكون في مصلحة الصلاة لا يبطلها، والكلام ولو كان قليلا يبطلها فيما لم يأتي به الدليل. قالوا أن الفعل قد يحتاج إليه، لا بد من فعل، والكلام لا يحتاج إليه، الكلام الأجنبي الذي هو عن خارج الصلاة، والله أعلم. طيب، هذه الفوائد نكتفي بها في درس اليوم.